بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما تعلمون أننا في هذا اللقاء نشرح بعض الأحاديث الواردة في كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ المحدث أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا هي العادة التي نسلكها في مثل هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أبدأ في قراءة حديث جديد مع شرحه، سئلنا وجاءت للقناة رسائل متعددة تسأل أو يسأل السائلون فيها عن كيفية صلاة الخسوف. وأنا في الحقيقة كنت دائما أنبه إلى أن هناك فقها، وانتبهوا معي إلى هذه الدقيقة، إلى أن هناك فقها نحتاج جميعا إلى أن نتعلمه، ويطلق عليه فقه العبادات، فقه العبادات. وقد درجت قناة الرحمة على ذكر أنواع وألوان من البرامج العلمية المتعلقة بعلم الفقه، أذكر منها فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه البيوع وغير ذلك. ولكني هنا أشير إلى ما يطلق عليه أو ما يعرف بفقه العبادات، وأعني به الفقه المتعلق بالعبادات المطلوبة من العبد، وهي أمور يتقرب بها المرء إلى ربه ومولاه، وهي لازمة ضرورية للمسلم. منها ما يعرف بأركان الإسلام، ومنها ما يطلق عليه بالسنن والآداب والمستحبات، وهي تكاليف شرعية يقوم العبد بها بين يدي ربه ومولاه. فقه العبادات هذا أقول يتعين على كل مسلم ومسلمة أن يعرفه وأن يتعلمه، فلابد أو فالواجب علينا جميعا أن نتطهر ونصلي لله. وعلى هذا أقول يلزمنا جميعا أن نعرف كيف يتطهر المسلم والمسلمة، وكيف يصلي ويؤدي الصلاة لربه ومولاه. وهذا يندرج على سائر الأركان كالصيام والزكاة والحج والصيام وغير ذلك. هناك أيضا سنن دعا إليها الإسلام ورغب فيها، وبعضها جاء بصيغة الأمر كصلاة الكسوف أو الخسوف. ومنها ما أطلق عليه العلماء بأنه فرض كفاية، ويمثلون له بالصلاة على الجنازة. المهم على المسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادات حتى إذا جاء وقتها فعلها، إذا جاء السبب المؤدي إلى القيام بها قام بها لله عز وجل، ولا يقل عندئذ أنظروني حتى أتعلم، أو إنني أرغب في عالم أسأله، أو صديق أو إمام أتحدث إليه. فبعض الناس يكون في المسجد وتدخل صلاة الجنازة ولا يعرف كيف يصلي، كيفية صلاة الجنازة، ماذا يقرأ، بين التكبيرات. طيب عندما تدخل وحان وقتها متى يتعلم؟ فعليه أن يعرف كيف يصلي، كذلك ما يعرف بالكسوف أو الخسوف. وقد ذكرت آنفا وأنا في برنامج الفتاوى كيفية صلاة الكسوف والخسوف، وهي باختصار كما يلي من باب الفائدة، وذلك لما ذكرت سئلنا عنها قبل لحظات ووردت رسائل كثيرة للقناة يسأل البعض فيها عن كيفية هذه الصلاة. الصلاة تتطهر كما هو معروف ومطلوب وتكبر ثم تقرأ فاتحة الكتاب ثم ما تيسر من القرآن، ويستحب أن تطيل القراءة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه القراءة تركع وتطيل أيضا الركوع، فقد ورد في الأحاديث التي روت صفة صلاة الكسوف للنبي عليه الصلاة والسلام أو الخسوف أنه قام طويلا وقرأ كثيرا ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، يعني أطال الركوع صلوات الله وسلامه عليه. ولما ركع طويلا وقام قرأ مرة أخرى القرآن عليه الصلاة والسلام، عاد ففعل ما فعله قبل الركوع، ولكنه لم يطل في القراءة كما أطال في الأول. وبعدما قرأ ما تيسر له من القراءة ركع ركعة ثانية عليه الصلاة والسلام، ركع مرة أخرى، مش أتى بركعة جديدة له، هو في نفس الركعة لسه الأولى، يعني قرأ قراءتين وركع ركوعين عليه الصلاة والسلام. ولما قام من الركوع الثاني أهوى إلى الأرض ساجدة، فسجد أيضا سجدتين وأطال فيهما أيضا، ولكن أقل من القيام والركوع. ثم قام إلى الركعة الثانية ففعل مثل ما فعل في الأولى من القراءة وإن كانت أقل من الأولى، ومن ركوعين ومن سجودين صلوات الله وسلامه عليه. هذه صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، وقد قدمت بالمقدمة أشرت فيها إلى أهمية أن نتعلم العلم، لأن تدخل أوقات العبادات، تدخل أوقات العبادات والمسلم لا يعرف كيف يقف فيها لربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. وأحيانا تكون هذه العبادات من الفرائض، وقد كما هو معلوم قد تكون بعض هذه الفرائض لا يلزم المرء فيها إلا أن يفعلها مرة واحدة على الوجوب كفريضة الحج. والآن كما نعلم الحج يكلف كثيرا وإجراءاته طويلة، ثم يأتي الإنسان فعندما يقبل ويشاء الله عز وجل أن يشارك حجاج بيت الله الحرام في الحج فيذهب بعدما دفع وأنفق وتكلف وسافر، ثم لا يعرف بعد ذلك كيف يؤدي هذه الفريضة لله عز وجل. لذلك لزم علينا أن نتعلم، خاصة كما ذكرت ما يعرف بفقه العبادات. دعوة أوجهها لإخواني لعل الله عز وجل أن ينفع بها. وفي الحقيقة الدروس العلمية والبرامج التعليمية من خلال إخواني أهل العلم والفضل التي تقدم في هذه القناة تعين على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. يعني حتى ما يتعلق بأحكام النساء لأخينا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وغير ذلك أيضا، يعني الأمر لم يقتصر على عبادات ومعاملات مثلا أو بيوع فحسب، وإنما تعدى ذلك ليشمل أيضا الأحكام التي تحتاج إليها المرأة المسلمة. إذن المطلوب منا وقد يسر الله عز وجل لنا سبيل التعليم أن نتابع هذه البرامج وأن ننصت إليها وأن نتعلم، وإذا استشكل الرجل أو المرأة شيئا من ذلك فعليه أن يتصل أو أن يسأل إمامه وأيضا بهذه المناسبة حلقات العلم أيضا تقام في مساجد الله وبيوته، ويقبل عليها القاصي والداني، وفيها من النفع والفوائد الخير الكثير. ثم بعد، وقفت أيها الإخوة الكرام عند الحديث التالي الذي يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي يروي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يروي موقف يروي حالة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لما توجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا حديث صحيح خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، حديث يرتبط بحادثة أو واقعة، وهي النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه رب العباد سبحانه وتعالى الصلاة كان يتوجه تجاه بيت المقدس، فكانت القبلة في أول فرضية الصلاة هي الاتجاه إلى بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تتوق نفسه ويتطلع إلى أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة التي رفع بناءها خليل الرحمن وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، والقرآن الكريم قد دل على ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صلوات الله وسلامه عليه. بقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد فرضية الصلاة متوجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. ثم حقق الله رغبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمر بالتوجه إلى الكعبة الشريفة المباركة، بيت الله الحرام، أول قبلة في الأرض وأول بيت وضعه الله تبارك وتعالى في الأرض. وهذه القبلة تشرف البيت المقدس في الصلاة بمئات الآلاف، وأنا لن أفاضل هنا أو أذكر شيئا من ذلك الآن. مهم، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. خلال فترة 16 شهرا أو 17 شهرا كان فيه جماعة من النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الأخيار البررة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، دي القبلة المشروعة، كان إمامهم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إلى بيت المقدس وهم خلفه وراءه. هؤلاء في خلال هذه المدة الزمنية بعضهم قد مات وأفضى إلى ربه، فلما حولت القبلة وكان نجم النفاق قد بزغ وظهر في المدينة النبوية، لأن الإيمان لما يستعلي كله قوة أعداؤه ينكمشون ويصبحون كحبات السمسم توضع في الأقماع لا ترى. الإسلام قوي في المدينة النبوية بخلاف الأمر الأول في مكة في بداية البعثة، النفاق ظهر وبزغ لأن المنافقين لا يريدون الإسلام، ولكنهم مع ظهور الإسلام وعلوه ورفعة شأنه وكيانه خافوا أن يظهروا ما يضمرون. فبدأ هؤلاء من أهل النفاق ينشرون أفكارا وبلبلة بين المؤمنين. دول يمكن أن نطلق عليهم المرجفون في المدينة، ونحن نبتلى بهم في مجتمعاتنا بين الحين والآخر. تجدهم يجلسون ويشككون ويتحدثون ويتكلمون ويسيئون إلى الإسلام وأهل الإسلام بعبارات مختلفة وكلمات تكون أحيانا متنافرة، ولكنهم يركبون الكلمات بعضها على بعض. المهم، بدأ المنافقون يقولون بعد أن حولت بقى الكعبة من البيت المقدس، القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، بدأ المرجفون في المدينة من المنافقين يقولون: ما بال إخواننا أو ما بال المؤمنين الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، باطلت أعمالهم. هم أرادوا أن يرسلوا رسائل تجعل البقية الباقية من العصبة المؤمنة يتأثرون وينزعجون. فقالوا: الذين ماتوا بطل سعيهم وعملهم، لأنهم كانوا يصلون إلى قبلة قد تغيرت. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هو الذي ذكر هذه الكلمات وبين لنا ذلك، وهي أن هذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى لهذه العلة. تأملوا كلماته لما توجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعنى الإيمان هنا الصلاة. لماذا؟ لأن الحديث عن الصلاة، ولذلك من سبب النزول أفادنا ذلك. فمن فوائد أسباب النزول أن ينزل أو تنزل الآية تتنزل لأمر فيذكر هذا الأمر سببا للنزول هذه الآيات. قد يقتصر عليه، ولكن الأغلب الأعم، وهذه قاعدة من القواعد المقررة في الأصول وفي علوم القرآن، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن السبب لما بنذكره هنا يفسر لنا المعنى. المنافقين تكلموا عن إيه؟ عن الصلاة، وأرادوا أن يحزنوا البقية الباقية من المؤمنين بأن إخوانهم الذين كانوا معهم يصلون قد حبطت أعمالهم ولا أجر لهم فيما قدموا، لأنهم ظنوا كما زعموا أنهم فعلوا أفعالا غير مشروعة. وما أدركوا أن الذي أمر بالتوجه إلى بيت المقدس هو الذي أمر بالتحول إلى الكعبة المشرفة. الشاهد أن الله أنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى الإيمان هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. والناظر في كتب المفسرين يجد هذا المعنى، وأنهم يعني اتفقت كلمتهم على أن المراد بالإيمان الوارد في هذه الآية الصلاة. طيب، بعد ما عرفنا الحديث وكلام الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وبعد أن عرفنا بأن الإيمان مراد الصلاة، أنا أريد أن أطرح سؤالا الآن وأجيب عليه. أريد أن أطرح سؤالا وأجيب عن هذا السؤال. السؤال ما هو؟ هذا الحديث هنا الوارد والآية المذكورة، ما علاقة ذلك بالباب الذي نحن بصدده؟ عنوان الباب باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ده عنوان الباب اللي احنا بنتكلم فيه. احنا قلنا بأن أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة الأخيار أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص، كلمتهم كلمة أهل السنة في هذه واحدة، وما خالف ذلك فهو من كلام أهل البدع. قالوا الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الحق التي تؤيده الأدلة. الإمام أبو داود رحمه الله لما ذكر هذا العنوان، أو ذكر جعل عنوان الباب بهذه الأسلوب أو الطريقة، الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، بدأ يسوق من الأحاديث النبوية ما يستدل به، وهو كتاب حديث، على زيادة الإيمان ونقصانه. وقد أدخل هذا الحديث الذي ذكره حبر هذه الأمة الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أدخله تحت هذا الباب. طيب ما وجه الدليل من ده السؤال، ما وجه الدليل من كلام ابن عباس هذا رضي الله عنه على أن الإيمان يزيد وينقص؟ انتبه للنقطة هذه، هذا لو أريد أن أوصله إليك، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أن الآية نزلت بخصوص الصلاة، ورب العالمين سبحانه وتعالى أطلق على الصلاة لفظ الإيمان. الله تبارك وتعالى أطلق على الصلاة لفظ الإيمان، والصلاة عمل، فدل ذلك على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وإذا كانت الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يزيد بهذه الأعمال، لأن تارك العمل ينقص عمله، ينقص أجره. الشاهد أن هذا الحديث الشريف أفاد أن الإيمان يزيد وينقص. وقد وعدتكم إن شاء الله تعالى أن أذكر في نهاية هذا الباب، بعد أن آتي على جل أحاديثه، الأشياء أو بعضا من الأشياء التي يزيد بها الإيمان وينقص بدونها. وأول شيء يمكن أن نستنبطه هنا العمل، فالأعمال تزيد في الإيمان، وإذن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. هذا هو وجه الدليل من هذا الحديث، وجه الدليل من هذا الحديث. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ساق بعد ذلك أحاديث أيضا تؤيد هذا المعنى، منها هذا الحديث والذي يرويه بسنده فيقول فيه: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. أبو أمامة رضي الله عنه صحابي جليل، وهو ابن عجلان رضي الله عنه. أبو أمامة بيروي عن من؟ هو صحابي، بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كلمات مباركات عظيمات خرجت من فم النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين نشرح الجمل دي، وأيضا نذكر ما وجه الشاهد من هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه. أولا، هذا الحديث يا إخواني لو أردت أن أضع له عنوانا يشمل كل مفرداته لقلت: ويجب أو وجوب الإخلاص لله تعالى. العمل يجب أن تفرد ربك به وحده دون سواه. يا أيها العبد، الناس اليوم بتتفاوت، ما هي الناس ضيعة والبلاد بتضيع من أجل ذلك، لأن كل إنسان طامع في منصب، يريد جاها، يسعى لكرسي. إنما يجب، وأنت يا عبد الله قد خلقت لعبادة الله وحده، أن تتوجه بكليتك إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك. كل أعمالك تكون لله، حركاتك سكناتك، منعك وعطاؤك، كلامك وسكوتك، قيامك بأي عمل تعمله، يجب أن تخلص النية والعمل لله تبارك وتعالى، فلا يكون لغير الله فيه شيء ولا لحظ نفسك فيه شيء. ده أمر يعني بدهي في عقيدة الإسلام والمسلمين، أمر مطلوب. رب العالمين سبحانه وتعالى يبين لنا شيئا من الأوامر التي أمرنا بها في سورة البينة، يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تأملوا يا إخواني، دين القيمة هو إيه؟ الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع الإخلاص لله عز وجل. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء. والله عز وجل في كتابه يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الحديث ده دفعني إلى هذه الكلمة، إلى وجوب الإخلاص لله عز وجل. يا أيها العبد، في كل ما تأتي وتذر، أعمالك كلها لا تجعل لغير الله فيها شيئا. طب نأتي إلى مفردات الحديث ونشرح كلماته، ثم بعد ذلك أذكر وجه الشاهد منه. قال: من أحب لله وأبغض لله. الحب والبغض عبادة، عبادة لله عز وجل. والله والعبد مأمور أن يحب ربه ومولاه، وأن يحب ما يرضى عنه ربه ومولاه. ولذلك ذكر العلماء في الشروط التي يجب توفرها في من يقول لا إله إلا الله، ذكروا من شروط كلمة لا إله إلا الله هذه الشهادة محبة هذه الكلمة، ومحبة أهلها، ومحبة العاملين والقائمين بها. ولكن تحبهم إيه؟ تحبهم في الله. وفي شرك في المحبة، يعني المحبة دي يجب أن تكون لله خالصة، يجب أن تكون لله خالصة. والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر في قول الله تعالى في الآية الواردة في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: ده هذا شرك في المحبة، هذا شرك في المحبة، عندما تحب إنسان كحبك لله عز وجل. طب مطلوب مننا إن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب أهل الإيمان ونواليهم، وهناك حب فطري. العبد منا يحب والده ووالدته وزوجه وولده، هذا حب فطري لا يعاقب عليه العبد، بل هو مأمور به، ولكنه يجب أن يكون لله وفي الله، والله يطغى هذا الحب فيؤثر العبد محبة من يحب في المعاصي على محبة الله تبارك وتعالى وطاعته. ومعنى الكلام: من أحب لله، يعني أحب شخصا لله أو شيئا ما. هنا مفعول أحب محذوف، تقديره من أحب شيئا أيا كان هو، ولكن قيده هنا بأن يكون الحب لمن؟ أن يكون الحب لله تبارك وتعالى. ده الجزء الأول من عقيدة مهمة في الإسلام اسمها عقيدة الولاء والبراء. المحبة دي تدخل في الولاء للمؤمنين. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن ولي للمؤمن، والمؤمنة أيضا ولية لأختها المؤمنة، ولاية المحبة والمودة والنصرة والقرب وغير ذلك. ولكن يحب الإنسان ويوالي ليس لمصلحة ترجع عليه أو نفع يترقبه، وإنما ولذلك قلت الإخلاص لأجل ذلك. يحب لمن؟ لله تبارك وتعالى وفي سبيل الله عز وجل. حقيقة أنا قلت الكلمات هذه لأني والله يا إخواني أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اليوم نشاهد بعض الناس أقوالهم أو بعض أقوالهم، كذلك بعض أعمالهم، خطواتهم، حركاتهم، سكناتهم، لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا يفعلونها لله عز وجل. ولكن العبد القانت الخاضع الخاشع الذليل المستكين لربه ومولاه لا يلاحظ غير الله أبدا، لأن لو لاحظ غير الله تبارك وتعالى يقع في الشرك حتى ولو كان أصغر، فهو من أكبر الكبائر. فهو من أكبر الكبائر. يا عبد الله يجب أن تتوجه بكلياتك إلى الله عز وجل. إذا قلت كلمة أو شهدت شهادة أو عملت عملا يجب أن يكون القول والعمل لله وحده. أحببت فلتحب في الله تبارك وتعالى، تحب ما يرضى عنه الرب سبحانه. ثم قال: وأبغض لله، أيضا المفعول هنا محذوف وهو نكر كما قدره العلماء، قال وأبغض شيئا. ليه؟ ليعم كل مبغض، ليعم كل مبغض. أي حاجة تبغضها يجب أن تبغضها لله. مش مثلا واحد طلبت منه شيئا فلم يعطك أو لم يتمكن، سألته خدمة فلم يقدمها لك، تبغضه وترميه عن قوس واحدة وتنال منه. هذا البغض ليس لله، وإنما لحظ نفس ولهوى. ده تشهي، يعني زي احنا بنقول بيشمت في غيره، ولا ربما لا يقتصر الأمر على بغضه فقط، بل قد ينال منه بلسانه بعد أن نال منه بقلبه، وقد بعد ذلك ينال منه بجوارحه، فيؤذيه بأي لون من ألوان الإيذاء من خلال ما يستطيع عليه بجوارحه. لا، المؤمن ليس كذلك. المؤمن يحقق عقيدة الولاء والبراء لله عز وجل، فيوالي أهل الإيمان ويحبهم. ليه؟ يحبهم لله، مش أنه ليريد من ورائهم خدمة ومصلحة ومنفعة، لا، أحب لله، وأبغض أبغض لله تبارك وتعالى جل في علاه. ثم قال وأعطى لله، يعني قدم لله عز وجل. ما هو بعض الناس بيربطوا أعمالهم بمصالح وفي النهاية بتفشل لأنها ليست لله. العبارة كده جملة سائدة بين أهل الخير والعلم والصلاح: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انفصل وانقطع. اللي لله بيدوم. يعطي إنسان، إذا أعطيت إنسانا يجب أن تعطيه، أن تعطيه متجردا لله، مش تعطيه تقول والله أصل يعني هو الآن في مكانه فمحتاج أن أنا أتقرب إليه وأهدي إليه وأتكلم فيه بكلمات طيبة وأسمع وأسمعه أمورا يرضى عنها وأعطي 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 ليه لمصلحة أرغب في أن ترجع وتعود إلي. هذا لا ينبغي ولا يقع من مؤمن. إنما أهل الإيمان إيه؟ إذا أعطوا أعطوا لله، لا يريدون مصلحة دنيوية ولا منفعة عند غيرهم من الخلق، حتى لا يريدون ثناء من أحد. أعمالهم لله خالصة، هو بيعطي يريد الجزاء من الله وحده. شوف ماذا قال الله عز وجل عن خلاصة من الموحدين المؤمنين الصادقين يقولون عندما يعطون وينفقون ويتصدقون إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش عايز مقابل ما قدم. النهاردة للأسف الشديد ربما لا يقدم إنسانا شرابا لإنسان إلا وربما عنده مصلحة أو منفعة وغير ذلك من أمور ملتوية في دنيا الناس اليوم، خاصة سنسمع ولم نشاهد على كل حال، ما نزلنا إلى الشوارع لنرى ذلك ونشاهد إن في الانتخابات الحاصلة ممكن إنسان يعطي الناس لكي يشتري أصواتهم، وطبعا من يفعل ذلك ولا يستحق أصلا ده المفروض يبعد للوهلة الأولى، ليس جديرا بالأمانة والقيام بأمر هذه الأمة، لأنه ما فعل ذلك إلا ليسطو بعد ذلك مرة أخرى على الشعب ويأخذ مقدمة لمن أعطوه أصواتهم يأخذه من قوتهم بعد ذلك، مما يكون له أقبح الأثر في حياة الناس ودنياهم. لا يا أخي بارك الله فيك، إن أعطيت فاقصد بعطائك وجه ربك ومولاك، بل مش الأمر مقصور في الإعطاء أن تريد به وجه الله فحسب، لا، ده ألا تمن أيضا بما أعطيت، لا تتحدث به، لا تتحدث به ولا تقول والله أعطيت فلانا وأعطيت فلانا. وأنا ادخرت كلمات من حديث شريف، ادخرت هذه الكلمات لأذكرهما هنا لأن هذه الكلمات تتعلق بكلا الأمرين، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. في الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أحب أخاه لله عز وجل، لا يريد منه مصلحة ولا منفعة. نرضى ناس بتزوق الكلام وربما يقابلك بالقبلات والأحضان وقلبه كقلب الذئب على الإنسان، لا يريد له نفعا بل يرغب أن يصل إلى أمعائه وأحشائه وأن ينفيه من بين يديه ومن ناظريه. لا، المؤمن لما يحب يحب لله، ولما يبغض يبغض لله. دي مصيبة وقع فيها كثير من الناس اليوم، أعمالهم دنيوية بحتة. كذلك إن أعطى يجب عليه أن يعطي لله ولا يعلم بذلك أحدا ولا يتحدث ولا يتكلم، يقصد وجه ربه ومولاه. في الحديث اللي أنا ذكرته الآن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحبا في الله، أيضا من السبعة دول رجل، شوف الكلمات، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. طب دي الجوارح هي لا تعلم، ده الإنسان يعلم بعقله وفكره وعطائه ومنعه وقلبه، ولكن شوف المبالغة في أنك إذا تصدقت وجب عليك ألا تعرف أعضاؤك وأجزاؤك ما فعلت. تصدق بصدقة فأخفاها وبالغ في الأخفاء حتى كأن الشمال ما تعرف ولا تعرف ما أنفقت اليمين، لأنه أعطى لله بصفة المؤمنين حقا. وأيضا قال ومنع لله، هو يعطي لله ويمنع، يمنع أيضا لله تبارك وتعالى، مش يقول والله أنا منعت هذا لأنه قال فيه، تكلم في حقي، كان المفروض يجي له من يجي منه 100 جاءني 10، بل وللأسف الشديد ربما بعض الناس في داخل أسرهم الصغيرة يعامل بعضهم بعضا على ذلك، يقول لك والله فلان بيجيني ويعطيني، فيعطيه هو من المحبة ومن الإعطاء أكثر ممن ربما من لم يحضر إليه أو لم يقدم إليه ما قدم له غيره. هو فعل من باب المصلحة، مصلحة عادت عليه فرد المصلحة بمثلها، قال ومنع لله. طيب فقد استكمل الإيمان. اللي بيعمل كده يا إخواني ده صفات عظيمة جدا، ده تجرد كامل لله عز وجل. خصال يعني عندما تكون في المؤمن فقد استكمل الإيمان. طيب وجه الدليل على إيه؟ على أن الإيمان يزيد وينقص إيه؟ قوله فقد استكمل الإيمان. طالما أن الإيمان يقبل الكمال فإذن هو فيه نقصان، لأنه طالما يقبل الزيادة فلا شك أن فيه نقصان، فالإيمان يزيد وينقص. الحديث دل على ذلك وأرشد إليه، قال فقد استكمل الإيمان، ويدل الحديث على أن الأعمال أيضا من الإيمان، لأن الحب في الله والبغض في الله والإعطاء والمنع هذه أعمال يعملها العبد يقصد بها وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فيرتفع إيمانه ويزداد. ولذلك قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد استكمل الإيمان. إخواني الكرام، أود في نهاية هذا اللقاء أن ألفت النظر إلى هذه الجمل الأربع: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كلام جميل وآداب عظيمة وقواعد إسلامية أرساها وتحدث عنها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه الكلمات أنهي أيها الإخوة الكرام معكم هذا اللقاء، على أمل أن يجمعني بكم ربي في لقاء آخر لنتحدث ونكمل أيضا ما جاء من أحاديث تحت هذا الباب، باب الدليل على زيادة الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد نور لنا.